موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة.
أحببت أن أشارككم في جلسة سمر من خلال موقف مر بي في يوم من الأيام. سأنثر أحداث هذا الموقف بين أيديكم. موقف محرج وطريف ولا يخلو من فائدة. وقل أن تجتمع أيها الإخوة في بعض المواقف الحرج والطرافة والفائدة، أحسب أن الأمر على ذلك. وسأناقش خلال هذا الموقف بعض القضايا الاجتماعية والمشاكل الأسرية، لعلي من خلال هذا الطرح أن أسهم ولو بجهدي المقل في شيء من التوعية التي تحتاجها الأسر ويحتاجها الأفراد. وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد مني ومنكم الأقوال والأعمال. عزمت في مناسبة زواج في ليلة من الليالي. في ليلة من الليالي اتصل بي شاب وقال: أنا فلان الفلاني، عرفتني؟ هذا الاسم أعرف صاحبه. قلت: نعم أعرفك. وأخذت أنا وإياه نسأل عن حال بعضنا، أسأل عن حاله وهو يسأل عن حالي، ثم قال: أنا تزوجت وزواجي في الأسبوع القادم. ثم قال: أنا داخل على الله ثم عليك تشاركني زواجي. قلبت في أوراقي فوجدت أنني في يوم الخميس القادم غير مرتبط بموعد، فلبيت الدعوة. اسمحوا لي سأترك اللغة العربية قليلا وأتحدث بالعامية من أجل أن أعرض لكم الموقف كما حصل بأحداثه ومواقفه وألفاظه ومصطلحاته. قلبت في أوراقي وجدت عندي متسع، فقلت له: خلاص نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. في أي مكان؟ قال: في الجهة الفلانية، نصلي العشاء في المسجد الفلاني وألتقي أنا وأنت بعد الصلاة. قلت له: خير. قال: بتصل بك الأربعاء القادم أأكد الموعد. قلت: لا، من الآن نحن على موعد بإذن الله، أصلي العشاء في المسجد الفلاني. خلاص؟ قال: خلاص. وصلينا العشاء في المسجد الفلاني. طبعا الموقف حرج وطريف، سأحرص قدر المستطاع ألا أذكر اسم شخص ولا جهة، والله يستر من زلات اللسان. صلينا العشاء في المسجد الفلاني وخرجنا من المسجد. ولما خرجنا من المسجد وإذا هالشاب بيسلم علي عند باب المسجد سلام حار: عرفتني؟ قلت: لا والله ما عرفت. قال: أفا، أنا اللي عزمك على زواجي الأسبوع الماضي. قلت: لا إله إلا الله، أنا لبيت الدعوة لشخص أعرفه اسمه فلان الفلاني مثل اسمك، فظننت أني لبيت الدعوة لواحد أعرفه، أما أنت بسلامتك أول مرة أشوفك الليلة. قال: الحمد لله، إن اسمي على اسم رفيقك علشان تجيب دعوة. قلت له: وصلنا. ركبنا في السيارة وانطلقنا إلى قصر الأفراح. وحن ماشيين في الطريق في السيارة سألته، قلت له: جماعتك وش يحتاجون؟ وش المشاكل اللي عند ربعك علشان نتناولها بشيء من الحديث؟ فيه خلافات عائلية، مشاكل أسرية، قطيعة بين الناس، مخالفات تريد أن يبين للناس مراد الله جل وعلا منها؟ قال والله عندنا مشكلة واحدة وهي أم المشاكل. قلت وشي؟ قال جماعتنا وربعنا ما يحبون ذكر الله في مجالس الأعراس أبدا، ولا يتصورون واحد يتكلم في المجلس، وسبق أن جاءهم واحد تكلم في مجلس زواج فغربوا. قلت بيض الله وجهك، غربوه. قال والله مدوه في الأرض ورطة، أنت رايح الآن لأناس لا تعرفهم ولا يعرفونك، حتى المتزوج ما أعرفه، وبتدخل الآن على أناس ما عندهم إلا الشغل اللي على كيفه. قلت ضربوه؟ قال والله مدوه في الأرض. المشكلة يا إخوان أنه قال لي هذا الكلام ونحن أمام قصر الأفراح، وأنتم تعرفون أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. لو قال لي وحن عند المسجد كان كل واحد أخذ له طريق، ولا شفتني ولا شفتك، والله بارك لك في ربعك وفي جماعتك. لكن أمام قصر الأفراح، ولما طف السيارة قال انزل. قلت اصبر شوي تعوذ من الشيطان. قال خير؟ قلت اصبر. وجلست أفكر شوي، قلت له يحبون الشعر جماعتك؟ هؤلاء الذين لا يحبون ذكر الله في مجالس الأعراس يحبون الشعر؟ قال أما الشعر فاذبحهم في الشعر، يموتون في الشعر موت، فاكهتهم في المجالس الشعر، وبالذات الشعر الشعبي. وأنا ماني شاعر، لكني أحفظ شيئا من الشعر الفصيح والشعبي، وأستمتع إلى درجة كبيرة جدا بسماع مثل هذا اللون من الأدب. لما قال لي يحبون الشعر ويموتون فيه وهو فاكهتهم في المجالس، قلت أجل لعل هذا هو المفتاح، ولعل هذا من باب قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لعل هذا لسانهم الذي يعجبهم ويطربون له. أجعلها توجيهات اجتماعية، مناقشة قضايا أسرية، وألبسها هذا اللبوس الذي يعجبهم، فلعلها تجد طريقا. نزلنا من السيارة، ولما أقبلنا عليهم على باب القصر، وإذا ما شاء الله تبارك الله جبين الواحد 10 سنتي من البشر وطلاقة المحية وانبساط الوجه والترحيب بالضيف. أي نعم، واستقبلونا استقبال عجيب، ودخلنا جلسونا في صدر المكان، ودارت القهوة والعودة والعلوم الطيبة، وما تسمع إلا عبارات الترحيب والثناء. ولما جلسنا شوي بدأ شبابهم يقربون الأسلاك ويسحبون الميكروفونات ويهيئون المكان للحديث، ويوم شافوا الأسلاك والميكروفونات وإذا الجباه اللي كانت على الباب 10 سنتي تنقبض تنقبض وتضيق لين صارت 1 سنتي، وإذا نظرات يتقاطر منها الشرف، عيون تكاد تخترق الجدران. بيني وبينكم وأرجوكم رجاء ما يدري أحد، ترى السر إذا تعدى 2 ينتشر. خفت على نفسي وبدأت أقول في نفسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه أذى حتى يرحل من مكانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله أن صاحبي الأول اللي مدوه في الأرض أنه نسي هذا الذكر تلك الليلة فحصلها، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسنات. لا عليه، فقد غرب بعض أنبياء الله حتى سالت الدماء على وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المهم يوم شفت هالنظرات ولا المجال، ما هو مجالك والعلم ما هو علمك. جلس جنبي واحد من شبابهم وطالعت له وقلت له اسمع، قال نعم. قلت الشايب اللي جالس على اليسار راعي الوجه السفر لا تطالع فيه في شوفك الآن، اصبر شوي وبعدين طالع. وش اسمه؟ جلس شوي وبعدين طالع، قال اوه هذا فلان الفلاني. قلت وش يكنونه؟ قال ابو محمد، اكنيه حين اناديه لاكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك علمت حتى صار من أدبي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، كما يقول الشاعر. ولما قالوا لي خلاص، طبعا لما شفته قال أبو محمد، حطيت أبو محمد في راسي علشان يعاوني بربعة. ويوم تهيأت الأمور قالوا لي تفضل استعن بالله. فما قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقه واقتفى خطاه، لأني أخاف من العاقبة. وما أظنك تستكمل هذه الكلمات إلا وانت ما تدري في السماء ولا في الأرض. فما قلت هذه المقدمة خوفا من العاقبة، لكن قلت يا الربع صلوا على محمد، قالوا عليه الصلاة والسلام كلهم بلسان واحد، الكبير والصغير والأمي والمتعلم. إذن هم يحبون ذكر الله، وهذا حكم مسبق. لكن أشبه قلوب الناس بكوالين الأبواب، كل باب له كيلون، صح ولا لا؟ أنت الليلة إذا رجعت لبيتك ولا لشقتك ولا لفلتك ودخلت المفتاح ينفتح الباب، كل مفتاح له كيلون خاص. لكن إذا جيت إلى باب جارك ودخلت المفتاح ما يفتح، فكل كيلون له مفتاح خاص. صحيح أصحاب المفاتيح عندهم ما يسمونه بالماستر كي، مفتاح يفتح كل الأبواب، لكن وين تحصل الماستر كي؟ عملة نادرة. المهم اكتشفت أن قلوب الناس مثل كوالين الأبواب، وأنت في أمس الحاجة إلى أن تبحث عن المفتاح المناسب لكل قلب. المفتاح المناسب لقلوب هؤلاء هو الشعر، وبالذات الشعر الشعبي الذي يقال بأنه فاكهتهم في المجالس. يا الربع صلوا على محمد، قالوا عليه الصلاة والسلام. أنتم تعلمون أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكر، إذن هم يحبون ذكر الله، وهذا حكم مسبق. لما قالوا عليه الصلاة والسلام قلت يا الربع الرجال لا بغي يتزوج، هو يدور من؟ أما هو يدور للبيت الطيب والنسيب الكفو والمرأة الحرمة اللي ذكرها يرفع الرأس ولا لا؟ ها يا أبو محمد، وطلعت لأبو محمد في اليسار اللي لا يعرفني ولا أعرفه، ومستغرب أبو محمد كيف عرفته وكيف عرف كنيتي. فمجاملة قالي والله يا ولدي تكفى في البيت الطيب وفي النسيب الكفو وفي الحرمة اللي ذكرها يرفع الرأس. قلت هي يا أبو محمد الكلام لك، الله يسلمك وللحاضرين. الرجال بغى يتزوج يدور للبيت الطيب وللنسيب الكفو وللحرمة اللي ذكرها يرفع الرأس، لأن البيوت ما هي بسوا والرجال ما هم سوا والنساء ما هم سوا، أصابع يديك ما هي بسوا. والشاعر ثم دخلت من هذا الباب، البيوت ما هي بسواء، فيه البيت اللي إذا ذكر في مجالس الرجال ذكرت المروءة والشهامة والعقل والحكمة والدين والخلق، وفيه بيت إذا ذكر في مجالس الرجال تذكر المهانة والعلوم الردي. ومثل ما أن البيوت ما هي بسواء، الرجال ما هم بسواء، فيه الرجال اللي إذا ذكر في مجالس الناس يذكر الخير الدين الخلق المروءة الشهامة العلم الغانم، وفيه رجال إذا ذكر في مجالس الناس تذكر المهانة والعلوم اللي ما تسر. ومثل ما أن الرجال ما هم سوى، النساء ما هم سوى. والشاعر يقول، ثم دخلنا من الباب اللي يدورون عليه، والشاعر يقول: بعض العذارى خفيفة عقل مرجوج، من شافها عافها وقفة وخلاها. بعض العذارى خفيفة عقل مرجوج، من شافها عافها وقفة وخلاها. كل من الناس تبغي تاخذ هروجه، قدامها واحد والآخر تقفاه. يقول: العوبة في أيدي الرجال. يسولف معها الأول في غرف المحادثات المايكروسوفت شات كما يقول الشيخ خالد، أو في رسائل الجوال أو عن طريق التليفون أو بالرسائل أو ما إلى ذلك. العوبة في أيدي الرجال، نسيت أنها ستكون أما في يوم من الأيام. بعض العذارى خفيفة عقل مرجوجة، من شافها عافها وقفة وخلاها. كل من الناس تبغي تأخذ هروجه، قدامها واحد والآخر تقفاه. سواق نتواجهه وتفتش دروجه، وسواق نتودعه ويجيب مقضاه. والقلب ما هو بيعشق كل دجدوجة، عزي لمن هو طمع فيها وهواه. الود والله من الزينات عمهوجة، عمهوجة عاقله ما يكثر غياها، عمهوجة عندها ما تكثر الدوجة، ولا هي بترخل ذامل كل من جاء. خفيفة الظل بالإسلام مسروجة، وديبها مير مدري وين بلقاه. هذا شاعر قنيزعي من بدو العقيل، يكنونه أبو عاير، وأنا سأتصرف في بعض الأبيات تصرف يسير لحاجة المقام إليها. خفيفة الظل بالإسلام مسروجة، وديبها مير مدري وين بلقاها. ويوم انتهينا من هذا المقطع، ولي والله أن الوجيه والجباه رجعت إلى وضعها الطبيعي. هذا الشاعر أبو عايض يقول: رد علي واحد مباشرة على نفس الوزن والقافية. يقول الثاني: أبو عايض أحرم وحج وكمل حجوجة، وزار المدينة وزمزم شرب مما عطوه بر الحجاز وذاق منتوجة. يقول زوجوه حجازية، عطوه بر الحجاز وذاق منتوجة، وحول على نجد واخذ من خيلها حلاها. وش عاد يبغي ابساجوجة وماجوجة وبعض العصي، ما تناسب من تعصى. يكني عن الحرمة بالعصا، يقولوا بعض العصي ما تناسب من تعصاه. طبعا بعض الكلمات حتى أنا ما أفهمها في القصيدة، مثل وش عاد يبغي إبساجوجة وماجوجة، لكن علشان أشرحها لكم أسوي بالحركة، وأظنكم يوم سويت أنا بيدي كذا عرفتم أنها ها اللي من جنبها، مثل ما يقولون ها من جنب القدة. واحد من الإخوان يقول من جنب القدة. بو عايض أحرم، طبعا سألت واحد من أهل تلك المنطقة يعني إيش ساجوجة وماجوجة، قال يعني الخراجة الولاجة، اللي ما تركض ما عندها ركان. بو عايض أحرم وحج وكمل حجوجة، وزار المدينة وزمزم شرب مما عطوه بر الحجاز وذاق منتوجة، وحول على نجد واخذ من خيلها أحلاها. وش عاد يبغي إبساجوجة وماجوجة وبعض العصي، ما تناسب من تعصى. يقول: فرد علينا ثالث على نفس الوزن والقافي. الأول أبو عايض يقول: خفيفة الظل بالإسلام مسروجة، وديبها مير مدري وين بلقاه. قال الثالث: يا فلان ما ظن كل الخير مسروجة، ولا ظن تلقى الفتاة اللي تمناها، وما عاد نخبر عصا سمحه بلا عوجة، ومن حدها الله على العوجة تعصاه. يقول أحيانا يبتلى الإنسان، العوج أصل في خلقة المرأة، لكن أحيانا يزيد العوج عن حده. مرة من المرات ألقيت محاضرة في صيف العام الماضي في أبها حول منهج الإسلام في بناء الأسرة، وبعد ما انتهيت مسكني واحد من الحاضرين وقال أنا عندي سؤال وأبغاك على جمع. قلت له خير. ولما رحنا على جمع قال أشكي عليك. قلت ممن؟ قال من زوجتي. قلت خير؟ قال تزوجت الثانية وغطيت عليها فترة طويلة، ويوم من الأيام تشجعت واستجمعت قواي على أن أفاتحها بالموضوع، وناوي إني أنزل عليها الخبر شوي شوي، وما أدري من هو الملقوف. أنا قلت لكم أروي الحدث وملحقاته بالألفاظ والمصطلحات. يقول وما أدري من هو الملقوف اللي وصل لها الخبر قبل مجيئي إلى البيت بساعة. ويقول يوم دخلت للبيت وإذا بركان هائج، وإذا واحد من الأولاد يقول أبوي هات يدك هاديتك تعال أوريك وش سوت أمي، يقول أخذ بيدي ودخلني المطبخ. يقول عندنا إذا اشترينا كيس سكر ولا كيس رز ولا دقيق نصبه من الكيس في سطل، سطل كبير، ونغطيه علشان يسهل الغرف لأهل البيت من جهة، ومن جهة محكم الغطاء. يقول والله والله ان زوجتي قد جمعت السطول الثلاثة، سطل سكر وسطل دقيق وسطل رز، وصبتها كلها في سطل واحد، خلطتها كلها علشان تنتقم منه. يقول فايش رايك؟ قلت وش رايك انت؟ قال لا انا اسألك. قلت لا عطني رايك وبعدين اعطيك رايي. قال والله رايي وما تزال في نفسي اني أضربها لين تدوخ ثم أرميها لأهلها، الله لا يردها ولا يرد أولادها. قلت علشان سطل سكر وسطل رز وسطل دقيق تطلق زوجتك أم أولادك وتضربها وتفعل معها الأفعيل علشان سطل سكر؟ وهممت أني أدخل يدي في جيبي وقلت تدري أنا بدفع قيمتها، وكنت خايف أني لا أدخل يدي في جيبي فيوافق ويسكت، لكني قلت لا اصبر شوي واركض لا تستعجل، الناس ما هم سوا، اصابع يديك ما هي بسوا. اي نعم اسمع. قال نعم. قلت كويتها بالثانية وكوتك بسطل سكر وسطل دقيق وسطل رز، وانا اضمن لك ما تعود الى ما فعلت بعد ذلك. وهذا من العوج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكم كنت أتمنى أن يهيأ لي مع هذه الوجوه المباركة محاضرة في غاية الأهمية عن خصائص المرأة. الرجال في أمس الحاجة إلى محاضرة عن خصائص المرأة لأدعم حق المرأة، ولنبين للناس أن المرأة تتميز عن بقية مخلوقات الله بثلاث خصائص: العوج الجبلي، الفطري الذي خلق الله المرأة عليه، 2 الغيرة الجبلية. صحيح الغيرة عند الرجال وعند حتى بعض الدواب، لكنها عند المرأة خصوصيتها أن الغيرة عندها من نوع مختلف، إذا ثارت حجبت العقل عن التفكير السوي، فتتصرف المرأة تصرفات المجانين ويحدث العوج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أشبه غيرة المرأة إذا ثارت بإمبير الحرارة في السيارة، وانت ماشي انت وأولادك وزوجتك في سفر ودائما حرارة سيارتك على الربع، فجأة وبغير سابق انذار وإذا الحرارة طلعت إلى النصف، زادت شوي 3/4 راحت للإتش، عندنا سي وعندنا إتش، راحت للأحمر، وش تسوي؟ وش رأيكم؟ تجنب على طول، وبعدين تنزل وتفتح الكبوت وتبرد. لكن لو في واحد قال والله اني ما اوقف واللي يصير يصير، وش رايكم؟ تنفجر السيارة، يحترق الماطور، تحدث كارثة ولا شك. الغيرة اذا ارتفعت في صدر المرأة مثل امبير الحرارة في السيارة، واذا زاد راح ثلاثة ارباع، يجب عليك وجوبا ان تقف وتبرد وتستفزع بالناس، حتى إذا ما رجع الأمبير إلى وضعه الطبيعي تستطيع أن تتصرف. لكن واحد من الناس بدأ النقاش بينه وبين زوجته، وأحيانا أيها الإخوة نحن الذين نرفع الغيرة عند نسائنا من حيث لا نشعر، وإذا ارتفعت الغيرة وصلت إلى درجة معينة حجبت العقل، فيقع العوج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إن المرأة خلقت من ضلع، وتضبط عند شراح الحديث من ضلع كما في لغة العرب، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وأعوج ما في المرأة أعلاها. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه المرأة بالضلع، أعوج ما في الضلع أعلاه، وأعوج ما في المرأة أعلاها. وش أعلاها؟ رأسها الذي فيه العقل وفيه اللسان. فإذا وصلت الغيرة إلى درجة معينة حجبت العقل عن التصرف الصحيح، فحضر عوج العقل وعوج اللسان. لا بد أن تسمع من الكلام في فترة الغيرة ما لا يرضيك. وقد ذكرها الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله، يقول أن في واحد تخاصم هو زوجته ورفع غيرتها، فحجب عقلها عن التفكير فزلت عليه. أحيانا يعزم واحد عند زميل ويجي من المناسبة، وأول ما يدخل البيت تجلس بجواره زوجته، تقول لها وش عشوكم؟ إيش طبخوا؟ وش سووا؟ هذه فطرة عند المرأة. قال والله أسكتي، الله أكبر على زوجته، والله طبخ الطبخ ما ذقت مثله في حياتي، صفعة في الجبين تودق. فيرتفع أمبير الغيرة ويحجب العقل، فيأتي عوج اللسان. قالت أصلا من يوم ما عرفناك وحن ملي بطنك وله نافع فيك. شفت العوج؟ شفت عوج اللسان؟ قال إيش؟ ويجي الشيطان يقول أح والله في الثمانيات تسبك بكرشك، يقول له احترمي نفسك. قال لها الشيطان الله 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 الله، يقول لك احترمي نفسك يعني ما أنت محترمة، وهذا دلالة على أنه ما يحبك، لو يحبك ما قال لك هالكلام. قالت احترم نفسك أنت. قال عقب يا اللاش، امرأة تقول لك احترم نفسك وساكت؟ ها؟ ثم يبدأ الصراع. إذا لم يدرك الزوج قضية الغيرة وما يتبعها من العوج الذي يحجب العقل عن التفكير، فيقع عوج العقل وعوج اللسان، إذا لم يدرك الرجل هذه القضية تقع المشاكل. لكن شوفوا هذا النموذج الذي ذكره الشيخ سعيد حفظه الله، يقول تناقش هو زوجته وبدأت الغيرة ووصلت إلى درجة معينة. قالت اسمع، إذا أنت رجل وتقول إنك فلان طلقني، يلا يلا وريني شطارتك يا جبان. الآن العقل غائب، وأنت إذا تناقشت مع إنسان عقله غير موجود الناس يقولون أنت المجنون. أنت لو مريت في الشارع ورأيت مجنون فقال لك اسمع أبوك وأمك يا البعيد، قلت لا أبوك وأمك أنت، الناس يقولون والله أنت المجنون مو هو. كيف تكلم واحد عقله ما هو موجود؟ إذا ثارت غيرة المرأة وحجب العقل جاء عوج اللسان، لا تناقش. كيف تناقش شخصا عقله غائب؟ هذا الرجل كان واعي، لما بدأت تتحدى تقول يلا يا جبان ورني شطارتك، يلا طلقني، شفت أنك جبان. أخذ شماغة على كتفه وخرج من البيت وطلع برا لبعض زملائه، سلم عليهم، تعشى معهم، غير جو، سمر معهم، وبدأ الأمبير عندها ينزل 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 ينزل، ما طاح للأخير، بقي في الربع. وجاء آخر الليل وفتح مع الباب ودخل، وأول ما دخل السلام عليكم. قالت عليكم السلام. وصدت عنه صدود، لكن فيه وعليكم السلام. قال اسمعي تعالي تعالي اجلسي. قالت لا ماني جاي. قال يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان تعالي. قالت هيا ها، جلست بعيد شوي. قال لا لا قربي شوي قربي شوي. قالت لا ماني مقربة. قال يا بنت الحلال قربي شوي تعوذي من الشيطان. قالت هيا ها ايش تبغى. حتى جلست بجواري. قال لها اسمع. قالت نعم. قال أنا الليلة تشاكلت أنا وانتي وارتفع الصوت، وصلنا إلى درجة لا تطاق، وطلبتي مني طلب تذكرينه، وأنا عزمت لمصلحتي ومصلحتك إني أنفذ ما طلبتي، فأنا عزمت الآن خذيها. فقفزت ووضعت يدها على فمه. يا مجنون تعوذ من الشيطان. عجيب الآن يا مجنون تعوذ من الشيطان. وأول الليل لما كان العقل محجوب، لما كان العقل محجوبا أتحداك يا جبان، وكادت تدمر حياتها. فلما نزل الامبير ورجع لوضعه اللي يشبه الطبيعي، فإذا هي تضع يدها على فمه تقول يا مجنون تعوذ من الشيطان. لكن لو كان متهورا وفي فترة غياب عقلها أعطاها، دمر بيته وأسرته وجعل الطلاق أول العلاج، مع أنه آخر العلاج، قبله محاولات كثيرة. أرجع لقول الشاعر اللي يقول يا فلان ما ظن كل الخيل مسروج، ولا ظن تلقى الفتاة اللي تمنى، وما عاد نخبر عصا سمحه بلا عوجة، ومن حده الله على العوجة تعصاه. يقول أحيانا يبتلى الإنسان وما عنده إلا يصبر ويداري الأمور حتى يخرج بسفينته إلى بر الأمان. ثم قلت لهم يا الربع، مثل ما أن النساء ما هم سوا، الرجال ما هم سوا. ابن القيم يصنف الرجال، يقول في الرجال من يشبه الأسد، وفي الرجال من يشبه الذيب، وفي الرجال من يشبه الجمل، ويصنفهم على أنواع من الحيوانات. أحد الشعراء وهو أخونا الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي من كبار شعراء الشعر النبطي، ويقول حفظه الله: أحسب أن الله قد نفع بطرحه نفعا كبيرا، وبالذات في فئة تستعذب الشعر النبطي ويؤثر في سلوكها وفي حياتها. الشيخ راجح من كبار شعراء الشعر الشعبي الذين يحملون رسالة أحسبه كذلك والله حسيب. يقول قصيدة صنف فيها الرجال على أصناف من الحيوانات كما فعل ابن القيم عليه رحمة الله، ويبدأها بمطلع جميل يقول فيها. طبعا هذا الكلام أنتم معي في القصة عند الجماعة اللي ما يحبون ذكر الله وتغيرت الأحوال. يقول: من في نظم الأشعار حساس، يتعب عليها لجل فيها حساس، يبني على مبدأ ومعنى ومقياس، نظم الجواهر ما دخلها نحاس. يقول كلها أبيات جواهر صافية، حتى ليا من سجلت ترفع الرأس، وتصير فيها الفائدة والوناس، لهل العقول تصير ذكرى ونبراس، وتفضح مخطط كل راعي خساس. هيضني اللي يجعل الفكر ينحاس، جيل تشيب روس الأطفال ناس، بعض الشباب مقلدت طبع الأنجاس، أهل التنعم والترف والملاس، اللي بعضهم يحسب الدش نوماس، يرفع محاقين الردى فوق راس، في الليل ما يرقد على الدش جلاس، ولصبح خنف ما عاد تسمع حساس، ياخذ عليه ابليس جوله ومرواس، ومن طاع شيطانه غدربه حاس، في هامته ما عاد للطيب هو جاس، والهيس من طبعه يحب الهياس، لا دين لا غيره ولا عنده احساس، ومن دون عرضه ما يعرف الشراسه، امدني الراسه عسى راسه الفاس، ومسلم اللمه العيال الرياس، والمرجله تبغي مع قوه الباس توفيق من رب العباد وحماس، فن المراجل من عطى والي الناس، وهبه من الرحمن ما هي دراس، أحد عطاها الله أخذها على سعس، وأحد عطاها الله أخذها فراسة، وترى الرجال أشكال والوان وجناس، والرجل يعرف مستواه مقاس، فيهم أسد وحماه ما هو بينداس تخشى السباع الضارية قوباس، وفيهم جمل ينقل ولو حسه الحاس ومن جتحت خفه على الأرض داس، وفيهم اسوات الذيب للبعد نواس والراد شراد بعيد العساسة، وفيهم سوات الثور أكرمكم الله والسامعين، وفيهم سوات الثور يأكل ويحتاس ما يعرف البر الحمر من كناس، يقول الدنيا عنده كلها سواء ما يفرق بين هذه ولا ذي، وفيهم سوات الثور يأكل ويحتاس ما يعرف البر الحمر من كناس، وفيهم سوات اللي ورا البيت حراس لا كمل الماعون خان الحراس كرمكم الله، وفيهم حصيني تعرفون الحصيني الثعلب، وفيهم حصيني عيشته مكر والحاس جبان لكن فيه بعض السياسة، أبنذر اللي عاد في راسه عطاس يرفع عياله عن بيوت النجاسة، جود مناسبهم ترى العرق دساس بعض الأسود مخلفين مبساس، ثم قلت لهم في المجلس ويا الربع اسمعوا الشاعر وش يقول، يقول جود مناسبهم يعني أحسن الاختيار، جود مناسبهم ترى العرق دساس بعض الأسود مخلفين مبساس، إذا جاك واحد يخطب بنتك ولا أختك ولا قريبتك لا تقول والله هو ما عرفه لكن أما أبوه فنعم الرجل أبوه يعني فلان، صحيح يمكن الأبو فلان لكن الولد فلان، يمكن الأبو أسد والولد مثل ما يقول الشاعر أمن روها كما جاء مثل ما يقول الشاعر، جود مناسبهم ترى العرق دساس بعض الأسود مخلفين بساسة، وهذه مشكلة بعض الآباء إذا جاءه الخاطب ما يسأل عن الشاب يقول والله الشاب ما أعرفه لكن أهله أعرفه، صحيح يمكن الأهل طيبين لكن النار أحيانا تخلف رمان، وأنت مطالب بحسن البحث والتحري والسؤال عن مروءته عن شهامته عن دينه عن خلقه عن رجولته، والشاعر يا الربع كنت أقول لهم والشاعر يوصيكم، وأنا أيها الإخوة أنقل كلام الشعراء والعهدة علي ولي يعني مواقف من بعض الأطروحات لكني أحيل العهدة على هؤلاء الشعراء وسأعلق على بعض القضايا، الشاعر يوصيكم يا أولياء أمور البنات ويوصي البنات، يقول اللي يدور عن شريكة حياته أبنصحه لا يقرب البيت بودش، هذه من قصائد الأخراج، اللي يدور عن شريكة حياته بنصحه لا يقرب البيت بودش، وإن جاه راعي الدش يبغي بناته فلا يدخلهم على فاسد العشق، أبنذره قبل الأسى والشماته لا تخدعه بعض المظاهر وينغش، ولا يزوج من يضيع صلاة أمانته عنده تضيع وتخدش، واللي ما عاد لا يقلد خواته ما ناقصه كون الخماخم ورشرش، تعرفون الخماخم الحلقة الأقراط الخرصان عند بعض البيئات، ولا يزوج من يضيع صلاته أمانته عنده تضيع وتخدش، واللي ما عاد الله يقلد خواته ما ناقصه كون الخماخم ورشرش، فيه النعومة والتغنج اسماته مثل الزبد لا يبس جام المسهش، ينشب لسانه دائما في لهات وعاده لياجات المواجيب ينخش، واللي على لدنين يرفع قناته بالون تنفخ وتكبر وتنفش، ضيع حياته غافلا في سبات قاسي فواد أعمى عن الحق وطرش، لا جاك ذا يعني يدور بنتك لا جاك ذا، واللي يسوي سواته مكن سنونك فاسفل الثوب وانحش، أبعد عن اللي كل هذه سواته خلك بعيدا قبل تارط وتبلش، فيا ولي الأمر انتبه من هذا وأمثال خلك بعيدا قبل تارط وتبلش، ثم قلت لهم يا الربع وحنا في زمن تغير والأحوال تبدلت وأعداء الإسلام كشروا عن أنيابه، كانوا يغلفون العداء في ثياب جميلة براقة، أما اليوم فقد كشروا عن أنيابه، وأصبحنا نرى العداء في صريح القول والفعل. نحن يا الربع في زمن مختلف، يعبر عنه أحد الشعراء وهو الشيخ راجح العجمي بقصيدة جميلة، يقول في مطلعها: ذعى فينا جهاز الدش بث عرض واستقبال، محاقين الرداء لا بارك الله في محاقنا. طبعا سألنا الشيخ راجح وسأله بعض إخوانه، قالوا: يا شيخ ليش كل قصيدة من قصائدك تعرج فيها على الدش؟ قال: والله يا الربع ما كتبت قصيدة وطالعت مع النافذة إلا شفته أمامي مثل الشيطان حولتها عليه، ولو كان الموضوع ما هو في الدش. اسمعوا يا إخوان، نحن أمة صاحبة رسالة عالمية، لا أحد على وجه الأرض اليوم يملك الحقيقة ناصعة كما أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا نحن. ما هناك دين ولا مذهب ولا ثقافة ولا فكر على وجه الأرض اليوم يملك الحقيقة التي لم تتبدل ولم تتغير عن الله وعن الكون وعن الإنسان وعن الحياة الدنيا وعن الآخرة إلا نحن. وموقفنا من القنوات الفضائية موقف علمي مؤصل من خلال منهجية علمية راقية حفظ الله بها الرسالة العالمية. ويجب أن نتحرر من السطحية في الطرح. الذي يعلو السطح ما هي هذه القطع الحديدية؟ الدش، الطبق الفضائي الذي يعلو السطح، قطع من الحديد لا يتعلق بذاتها حل ولا حرمة، إنما بما يعرض فيها. فإن كان الذي يعرض فيها خير فهي خير، وإن كان الذي يعرض فيها شر فهي شر. وإذا غلب شرها خيرها ونفعها وضررها نفعها فقد جاءت المنهجية العلمية الإسلامية المنضبطة بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ألم يذكر ربنا جل وعلا الخمر في كتابه؟ إلا ماذا قال؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لاحظوا، الله شهد بأن في الخمر منافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن وش المشكلة؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. لما غلب الإثم النفع والضرر الخير، قال الله جل وعلا في آخر تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا الله، يا ربنا، أنت قلت في آية بأن فيها نفع، نعم، تهيئة للنفوس للتحريم القطعي الأبدي. لماذا؟ لأن ضررها أكثر وأكثر من نفعها، ولأن شرها أكثر من خيرها، فحرمها الله تبارك وتعالى. ولهذا الذي يعلو السطح أيها الإخوة ما هو طبق الحديد، الذي يعلو السطح العقيدة المنحرفة، الجسد العاري المتهتك الذي يلعنه الله في الليل والنهار، الذي يعلو السطح الفكرة المنحرفة، الذي يعلو السطح العدو الذي يصب جام تخطيطه في صرف الأمة عن عقيدتها وعن أخلاقها وإحداث السلوكيات المنحرفة في صفوف شبابها وبناتها. من أجل هذا يجب أن يتقي الله الأب في بيته. فالشاعر يؤكد على هذه المعاني: نحن أمة في أمس الحاجة إلى قنوات فضائية تعرض الإسلام النظيف الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا عرض هذا الإسلام بشرعه ومنهجه الوسطي المعتدل الرائع في حمله لهذه الحقائق العلمية سوف يدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن البشرية اليوم تتخبط في عقائدها وفي أخلاقها. ولو كان في الأمن متسع لذكرت لكم إحصائيات تحدثت عنها دوائر المعرفة في العالم عن ارتفاع معدل الجريمة في العالم في سائر جوانب الحياة. لماذا؟ البشرية في أمس الحاجة إلى الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الدين الذي فطرت عليه البشرية. فالشاعر حينما يتحدث عن القنوات الفضائية إنما يقصد الجانب السلبي الخطير فيها الذي تتهتك معه العقائد والأخلاق. يقول، طبعا أنا أتحدث إلى الناس في ذاك الزواج، قلت يا الربع حنا في زمن مختلف، اللي يعبر عنها أحد الشعراء ويقول ذعى فينا جهاز الدش بثوا عرض واستقبال محاقين الردى لا بارك الله في محاقنا بدا جيل الفتن يظهر عسى الله يصلح الأحوال ولا نقدر نقول إلا عسى ربي يزين. ظهر جيل يشيب بالرضيع ويذهل العقال، بعد ناس ذكرها المصطفى شفنا عواينها، لقينا الكاسيات العاريات الوصف والأشكال عليها لبس لكن لبسها يبرز مفاتنا. لقينا الكاسيات العاريات الوصف والأشكال عليها لبس لكن لبسها يبرز مفاتنها، جميلة عن الطريق المستقيم ومن تبعها مال، خبيثة شكل ظاهرها يمثل خبث باطنها، ترحلها ابليس وانجلى عنها الحياة وانجال، ولو قامت تلملم من يصدقها ويا من. انتشر في أوساط بعض نسائنا ملابس فاضحة، عباءات نزلت في الأسواق، وأنا أقول من هذا المنبر بيض الله وجوه القائمين على وزارة التجارة وعلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعنا. من جوانب حفظ هاتين الجهتين لأعراض مجتمعنا وأمتنا، نشرت صحيفة المدينة أن وزارة التجارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صادرت من أسواق المدينة المنورة 15,000 عباءة مخلة بالشرف. كيف؟ عباية يسمونها عباية مخصرة، ضيقة جدا، تلبسها المرأة على جسدها وكأنها تلبس فستانا في قعر دارها في غرفة نومها، ثم يخرج بها أبوها أو زوجها أو أخوها يتسكع بها في الشوارع والطرقات والأسواق وفي تجمعات الناس. سبحان الله، عباءة ضيقة جدا تخرج بها المرأة وتستعرض أمام الناس. وأحيانا عبايات يسميها النساء شيفون، خفيفة جدا ترى الملابس التي تحتها، وأحيانا عباءات على بنطلون مثل الثوب الباكستاني من قدامه ومن وراء ومفتوح من الجانب عشان يظهر البنطلون، عباية على بنطلون، وأحيانا عباية مطرزة بتطريز ملفت للأنظار، تطريز في العباءة وتطريز في الخمار الذي على الرأس من أجل أن تستجلب به عيون الناس. وقد يوجد في بعض العباءات عبارات حب وغرام وأحيانا كلمات سافلة. وأنا مرة من المرات في مخيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أقيم في منطقة الحبلة في صيف أبها العام الماضي، سووا معرض للممنوعات التي ضبطت من الأسواق، وزاوية من زوايا المعرض للعباءات التي ضبطت من الأسواق ما يليق والله بمسلمة ستدخل القبر غدا أن تلبسه. وأنا أسألكم أيها الإخوة وأنتم العقلاء، العباية تلبسها المرأة ليش؟ جاوبوني، ما هو علشان تستر نفسها وترد عنها عيون الناس؟ إيش رأيكم إذا كانت العباية هي اللي تجيب عيون الناس؟ العباية هي اللي تدعو عيون الناس، أجل وين العباية؟ وين الستر؟ وين الحجاب؟ إنما هي المخادعة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالشاعر يقول بعد ناس ذكرها المصطفى شفنا عواينها، لقينا الكاسيات العاريات الوصف والأشكال عليها لبس لكن لبسها يبرز مفاتن. تميل عن الطريق المستقيم ومن تبعها مال خبيثة شكل ظاهرها يمثل خبث باطن. ترحلها إبليس وانجلى عنها الحياة وانجال، ولو قامت تلملم من يصدقها ويا من تغتر لين تدخل راسها في مشغل الشغال، وعلى الشغال في المشغل مذارعها تبينها. غدت ما عاد تجفل من عيال الهند والبنغال، تغنج له إلين يهز راسه ثم يدين. على ذا الحال يمكن تفتن الصاحي مع البطال، مدى منها تغنج له كلمتها تلينها. يقولون الرجال أن الفرس في دبرة الخيال، ورا الخايب يخلي الخايبة تبرز محاسنها، ولا ينصح ولا يدب ولا ينظر لها في حال، يعاملها بهيمة بس ما بلا يسمنها. وبعضهم لو يبي ينصح ويدب زوجته محتال، ولا ينكر عليها شيء وإن زعلت يساكنها. خذت منه القوامة واصبح الحرمة وهي رجال، تخلي الثوب وسط الساق وثيابه يطمنها. تجرد عن لباس المسلمين وتلبس البنطال، ما أقول للح لا تلبس لها لبس يشينها. تحدد نسلها، تبغي الرشاقة ما تريد عيال، مع عدوان دين الحق معلن تنتظامنها. ولا جليل يتكلم عنها وعن زوجها، ولا جليل كل الراح له سايق وله جوال، إلى من جات ما تلقاه وإن جاء ما يعين. وظيفتها عساها البعد بين الناس قيل وقال، تجيب الهرج وتوديه والفتنة تكونه. ولا عم ولا عم، لأن التعميم في إصدار الأحكام يتناقض مع العقل الراجح ومع المنهجية العلمية المنضبطة. وإنك لتعجب ممن يتربى على مناهج البحث العلمي الذي يرفض التعميم ثم تراه يعمم في إصدار الأحكام على الناس، لأن الهوى إذا تمكن من النفس صد عن الحق، ولو اتضح كالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب ولا قتل. ولا عمم، لأن الخير في بعض البشر لا زال، وكم مصيون في بيتها والرب صاينها. ولا يمكن يضحي بالشرف والدين بنت رجال، لأن الطيبة يحمي شرفها طيب معدن، عطاها الرب عقل ودين ما فيها جهل وإخبال. نتيجة قوة التيار ما تخلف توازنها، على زلة بعلها لو يكررها وسيعة بال. تحدث في المحاسن والعلوم البشر تدفنها، لها في مهجته منزل وله في قلبها منزال. تبادلها الغلا ما هي بخاينته وخاينها. ولا ننسى شباب مبتلى به طيبات الفال، تبي الحشمة وستر الحال والداشر يجنن. ولا ننسى شباب مبتلى به طيبات الفال، تبي الحشمة وستر الحال والداشر يجننها. اسمعوا يا إخوان، اتصلت امرأة تبكي بكاء مرا وتقول، إذا أقبل الليل حملت على ظهري من الهموم كأمثال الجبال. فقيل لها ليش يا أمة الله؟ قالت، إذا جاء الليل دخلت أنا وأولادي وبناتي في قسم العوائل، في قسم النساء في الداخل، وقفلنا الباب الأوسط بالمفتاح، وحطينا أكياس وأغراض ورا الباب خوفا على نفسي وعلى أولادي وعلى بناتي من أبونا اللي يسكر هو زملائه في قسم الرجال إلى وقت متأخر من الليل. وين أب أعطى بنته مثل هذا؟ كيف يفرط في الأمانة إلى هذا المستوى؟ ما سألت عن دينه وخلقه؟ ما سألت عن مروءته وشهامته؟ فالشاعر ينعى لحال هؤلاء البنات، يقول، ولا ننسى شباب مبتلى به طيبات الفال، تبي الحشمة وستر الحال والداشر يجننه. مريض ناقص عقله خفيف تشعفه الأزوال، منيحه من ردى حظه من خبثه يحينها. نهاره نوم وانجى الليل يسهر في ردى وهبال، ولا جا الفجر جاك يسحب رجوله مطينها. هقولوا وش معنى مطينها؟ مطينها مثل ما يقولون إخواننا المصريين الله يمسيهم بالخير والعافية، مديها على الآخر سكران إلى الثمان، نهاره نوم وانجى الليل يسهر في رضا وهبال، ولا جا الفجر جاك يسحب رجوله مطينها من أثر المخدر كان في جوفه مرض سلال، ومن التدخين كان نشفاه بالنيلة يلونها، وبعضهم هذا صنف من الشباب، وبعضهم قد تميز بالنعومة والظفور طوال، وذيك القذلة اللي منها نخته يدهنها، يضايق هلذان ويضرب الغافل مع الموال، قضى ليله مع الشلة وبنت الناس هاينها، ولا عمم لأن المجتمع لا زال فيه أبطال، ترى الدنيا من أهل الخير ما خليت مخازنها، رجال تلتزم نهج الرسول للحمول ثقال، ولا يخرج حداهم كلمته ياكون وازن، ولا ننسى قضية من مسك بنته لأجل المال. طبعا لاحظوا أني أقول القصيدة في جمع من عوام الناس في مجلس الزواج، أنتم معي في الجميع. ولا ننسى قضية من مسك بنته لأجل المال، لأجل المال وصلت بنتها الخمسين راهنها يبيع ويشتري فيها كما السلعة مع الدلال، يبي ينظر من اللي يدفع أكثر من زباينها، ترى هذا ومثله في المجالس عده الفنجال، جزل اللي علشان الطمع بنته يخزنها، إذا جوله رجال طيبين الدين والأفعال يحولهم على أم الحوش والخايب يلقنها، تقول أم الحوش يعني. تقول نبغي المهر هالحين نقد ريال فوق ريال، نبي فوق المئة مئة ألف من غير حاجات تأمنها، تحته لين يبقى راس ماله غترة وعقال، يدور للدداس في المعارض ويتدين. سألت واحد من الشباب بعد زواجه بفترة، قلت له بشر بشر على الزواج وعن العلوم عساك انبسط، قال وين انبسط، علي أربع أقساط من هالزواج سيارات، أربع أقساط سيارات من هالزواج، الله لا يبارك فيه ولا يبارك من عرفني عليهم، يقولوا أصبح راتبي يذهب في الأقساط والله ما تأتي العشرة الأيام الأولى من الشهر ومعي من راتبي إلا النزر الذي لا يذكر، لدرجة أنني أتكفف الناس في المئة والمئتين إلى آخر الشهر، السبب الخايب وام الحوش، اذا جوله رجال طيبين الدين والافعال يحولهم على ام الحوش والخايب يلقنها، تقول نبغي المهر هالحين نقد ريال فوق ريال، نبي فوق المية من غير حاجات تأمنها، تحته، تعرفون وش معنى تحته؟ تعرفون وش معنى تحته؟ ها؟ خليه على الحديدة، ها؟ تمتصه مصا ثم تلفظه كالنواة، يتكفف الناس في المئة والمئتين إلى آخر الشهر، وين عم وعمة على مثل هذا المستوى؟ قلب مفتوح على الدنيا، تنهبون أيها العصابة هذا الزوج الفقير المسكين ثم يلفظ كالنواة يتكفف الناس ويعيش فقيرا بقية عمره، فيؤثر هذا على حالته النفسية وعلى علاقته مع زوجته وأولاده، اتحته لين يبقى راس ماله غترة وعقال، يدور للدداس في المعارض ويتدين، ألا واشيب راسي شاخة النسوان والأنذال، ولا يعتز جيلا شيخ الحرمة ومكنه، انتبهوا لأن بعض الناس عنده منهجية غير علمية، منهجية فيها من الهوى والظلم ما فيها، يلتقط الكلام من الوسط ويجرده عما قبله وما بعده ثم يقول هذا هو احتقار المرأة وهذا هو ظلم المرأة، لا، المرأة لم يرفع فكر ولا ثقافة ولا دين على وجه الأرض اليوم مكانتها كما رفعه الإسلام، فالشاعر يقول ألا واشيب راسي شاخة النسوان، يعني تحكمت في قضايا الرجال التي هي من خصوصياتهم كالقوامة وغيرها، ألا وشيب راسي شاخت النسوان ولن ذال ولا يعتز جيلا شيخ الحرمة أمكن أبا حاول علاج أمراض عصر الدش والأهوال وناس ما تبي تسمع كلامي ما علي منها يقوله واحد يخطي مع التفريط والإهمال ولكن في رجا الرحمن لا صعبة يهول. ثم التفت إلى شبابهم وكانوا في طرف المكان وقلت يا أبناء المسلمين أنتم مستهدفون في عقائدكم وأخلاقكم أنتم مستهدفون لصدكم عن الخير فالله الله احذروا من سبل الغواية احذروا من شياطين الإنس والجن. يا أبناء المسلمين أوصيكم بما أوصاكم به الشاعر يخاطبكم يا أبناء المسلمين الشاعر ويقول سر يا قلم واكتب وسطر ودون وسجل على الأوراق حلوة العبارة أبيات شعرا وافيا النظم متقن من هاجس اللي ناظمه عن جدار قدمتها مني هدية هبل من ويكفيك عن بعض العلوم الإشارة. هذه نصيحة والنصيحة اتثمن وفيما مضى عند العوارف تجارة نصيحة للي تورط ودخن وزين لها الشيطان شرب السجار عساه يصحى للنصيحة ويفطن من قبل تصبط صحته واعتباره وترى السجاير للحشا ما يفيدن عارا عدوا معي الأضرار وترى السجاير للحشا ما يفيدن عارا ونار وسقم حاله خسارة تتلف عليه الكبد والقلب والسن والثوب كأنه ممرح فيه فار خرق يعني والوجه يظلم والشفايا تعفن ويضيق منه من جلس في جواره ولو وقت في جوفه لقيته كما الشمس ولا الخراب اللي يتصدع جداره وتلقى جرافي ملوبة فيه يرعن وضيق التنفس وارتفاع الحرارة وليا خلص ما حصله زعل وانجن وليا خذ خط يضيع مساره أخذ العوض فيها من الهيل والبن كيف الرجال أهل الفخر والنعام. وعند هذا المقطع حضر عشاهم ولما حضر عشاهم قمنا تعشينا ما أزال أسألكم أنتم معي في القصة من أولها حضر عشاهم تعشينا واللي علينا بالخير وغسلنا وبعدين رجعت أخذت الميكروفون وقلت يا الربع حنا إن شاء الله ناوين نسي والمكان بعيد وعسى الله يخلفنا عليكم بالستر والعافية والمطر وفي أمان الله. فإذا الشيبان إذا المجتمع الذي يقال بأنه لا يحب ذكر الله يقومون من كل مكان ويتجمعون وإذا واحد من الشيبان يقول يا ولدي أتكلم باسم ربعي والله ما تسري عقب هالليلة الطيبة إلا نجلس نسولف وناخذ هالعلوم الزينة وهالقصائد الطيبة وهالكلام الطيب وهالعلوم اللي تسر. هذا ما أردت بثه بين أيديكم.